إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب السادس، وهو باب الدهن للجمعة. باب الدهن للجمعة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الحديث الثاني: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. الحديث الأخير: قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلم. طيب، هذا الباب باب الدهن للجمعة، يعني استعمال الدهن للجمعة، استعمال الدهن للجمعة. والدهن يأتي بمعنى الطيب، يأتي بمعنى الطيب، أو يعني جزء خاص من الطيب، وهو الطيب الذي يطيب به الرأس ويدهن به الرأس، يعني لتطيب رائحته وللم شعثه، ويعني كشيء من التزين والتجمل ليوم الجمعة. فهذا الباب باب الدهن للجمعة، يعني استعمال الدهن يوم الجمعة، يعني استعمال الطيب كما ذكرنا، سواء في البدن عموما أو تطيب الرأس بالذات، يعني العناية بالرأس بالذات، تطيبها و دهنها يعني بدهن يمنع شعث الرأس. العنوان في النسخة التي معنا باب الدهن للجمعة، هذا في النسخة التي معنا لو أول حديث سلمان. نعم. طيب، فموضوع الباب يعني كما ذكرنا عن الدهن للجمعة، التطيب للجمعة، فأورد فيه أولا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ويفعل كذا وكذا، يعني ذكر عدة أشياء، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني عدة أشياء من فعلها كان ثوابه وجزاؤه أن يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والمقصود بالجمعة الأخرى أي الجمعة السابقة، كما جاء موضحا في بعض الروايات والأحاديث، يعني إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الماضية، يعني الذنوب التي وقعت منه من الجمعة السابقة إلى الجمعة الحالية، فصلاة الجمعة بإذن الله تكون كفارة لتلك الذنوب التي سبقت بين الجمعتين. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إلا كان كفارة أو غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، من التي بعدها وزيادته 3 أيام، يعني يغفر له ذنوب 10 أيام، 7 اللي هي السابقة خلال أيام الأسبوع الماضي، ويغفر له أيضا زيادة 3 أيام من الأسبوع المقبل فضلا من الله تعالى ونعمه. وإذا كان الإنسان يعني هب أن هذه المغفرة مثلا، لو فرض أن الإنسان مثلا أن شخصا يعني كان خلال هذا الأسبوع يعني لم يعمل يعني من السيئات أو كذا، فيكون هذا زيادة في الأجر، يعني يعطى ثوابا بمقدار ذلك ويزاد يعني في أجره بمقدار ذلك. أو يعني مثلا لو مثلا هي 10 أيام، طيب هو كل جمعة محافظ على صلاة الجمعة، كل جمعة هتكفر 10 أيام، فبقى منها 7 اللي هي السابقة، وفي 3 زيادة، فكيف يستفيد من هذه 3 زيادة؟ يستفيد بها يعني زيادة في الثواب والحسنات ورفعة الدرجة. طيب ما هي الأشياء التي يعني من فعلها غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى؟ فأول شيء الاغتسال المذكور في الحديث هنا، قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. طيب الفرق بين يغتسل ويتطهر، هو الطهر هو داخل يعني في الاغتسال، فقالوا إما أن يكون المقصود يعني أنهما بمعنى واحد، ويكون هذا للمبالغة يعني والتوكيد، يغتسل ويتطهر، والتطهر هو نفسه الاغتسال، ويكون يعني زيادة في التوكيد، أو أن يكون المقصود بالتطهر المبالغة في التنظيف، أو يكون المقصود ويتطهر ما استطاع من طهر، أي أن يأخذ شاربه وأظفاره وعانته يعني وحلق العانة والإبط وقص الشارب والأظفار لإخصال الفطرة. فقيل يعني إنها هي المقصودة بيتطهر، لأنه ذكر الغسل يغتسل ويتطهر، فقالوا إذن يغتسل اللي هو الطهارة بالماء، ويتطهر يعني بتنظيف البدن وفعل خصال الفطرة. وأيضا هناك رأي آخر قالوا يغتسل ويتطهر، يغتسل يعني يغسل جسده، ويتطهر يعني يغسل رأسه، يعني قالوا إن غسل الرأس هو المقصود بالتطهر، ويغتسل يعني في بدنه. على كل حال يعني الخلاصة يعني أنه يندب يعني للذاهب لصلاة الجمعة أن يفعل هذه الأشياء، أن يغتسل رأسه وبدنه كله، ويعني يقص أظفاره، ويقصر يعني شاربه، ويحلق الشعور الزائد. قال ويدهن أو يمس من طيب بيته، ويدهن أو يمس من طيب بيته. فيدهن كما ذكرنا اللي هو تطيب الرأس يعني بالدهن كالعود ونحوه من أنواع الطيب والمسك وكذا، أو يمس من طيب بيته، يعني إن لم يجد دهنا يمس من طيب بيته. وقالوا معنى بيته هنا بمعنى من طيب امرأته أو من طيب النساء، لأنه جاء أيضا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن عمرو يدهن أو يمس من طيب امرأته أو ولو من طيب المرأة. فإذا البيت هنا أطلق وأراد وأريد به الزوجة أو كذا يعني، وهذا الاستعمال حتى موجود في بعض اللغات العامية، يعني يقال البيت أو أهل البيت أو فلان مثلا وبيته وكذا، يقصد بالبيت يعني الكناية عن الزوجة أو عن المرأة أو كذا. فالقصد أن النساء يعني من عادتهن الاحتفاظ يعني بالطيب وكذا، فإذا ما كان عنده طيب يعني خاص به، ف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يوم الجمعة يعني يتطيب من طيب امرأته. وهذا الحديث يعني فيه حث على أن يكون عند المسلم يعني شيء من الطيب في بيته حتى يتطيب به، وأنه إذا لم يجد طيبا أو لم يكن عنده طيب يخصه فيتطيب من طيب زوجته. قال ثم يخرج، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني يخرج إلى المسجد ويمشي وعليه السكينة والوقار يعني بهدوء بدون ركض يعني وإسراع في المشي، فلا يفرق بين اثنين، يعني لا يتخطى رقاب الناس ولا يؤذي أحدا، ولا يفرق بين اثنين يعني لا يدخل بين اثنين بحيث يفرق بينهما ويتخطى رقابهما، ولكن يختار يعني إذا كان الناس يعني جالسين متقاربين فيبتعد عنهم ويمر من المكان الخالي ويجلس حيث انتهى به المجلس، يعني إذا وجد الصفوف ممتلئة يجلس في نهاية الصفوف. طيب بالنسبة للتخطي فوردت أحاديث كثيرة في النهي عن تخطي الرقاب والتفريق بين اثنين، وخاصة يوم الجمعة، وورد فيه وعيد شديد في حديث في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تخطى الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، ولا يذوب له في أو في الروايات الأخرى فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، اتخذ أو اتخذ جسرا إلى جهنم والعياذ بالله. فهذا فيه يعني وعيد شديد في تخطي الرقاب. وبعض الفقهاء يقول النهي عن تخطي الرقاب هو فقط في حالة كون الإمام يخطب كما ورد مقيدا في بعض الروايات من تخطى الجمعة الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب، قال فقط أثناء الخطبة لا يتخطى الرقاب، لكن إذا ذهب إلى المسجد ولو قبل إذا ذهب إلى المسجد قبل الخطبة فيسمح له بتخطي الرقاب. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك يقول يعني كراهة تخطي الرقاب فقط إذا كان الإمام على المنبر، أما قبل أن يصعد الإمام على المنبر فلا يكره تخطي الرقاب عند الإمام مالك رحمه الله. لكن الجمهور أخذوا من هذه الأحاديث مثل الحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد أن الإنسان يعني يغتسل ويتطيب ويذهب فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام. يبقى إذن هذا معناه يعني الأمر بعدم التفريق بين اثنين حتى ولو قبل الجمعة، لأنه ذكر قال لا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام. يبقى إذن معناه النهي عن تخطي الرقاب يعني حتى ولو قبل الجمعة إذا كان الناس يعني قد بدأوا يجلسون يعني وينتظرون صلاة الجمعة. لكن هناك يعني استثناءات من هذا، يعني الأصل أن تخطي الرقاب ممنوع وتخطي الصفوف ممنوع لما فيه من إيذاء المصلين والتشويش عليهم ومضايقتهم، ولكن هناك يعني استثناءات من هذا، فمنها ما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال أكره التخطي إلا لمن لم يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك، أكره التخطي إلا لمن لم يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك. فالإمام الشافعي يقول أن التخطي مكروه، لكن إذا لم يكن هناك سبيل يعني طريق أو ممر إلى المصلى يعني إلى مكان يصلي فيه إلا بذلك فيكون معذورا. وقالوا هذا يعني يدخل فيه الإمام، مثلا إذا ما كان هناك باب يعني قريب من المنبر، أحيانا بعض المساجد ما يكون هناك باب يعني قريب من المنبر والباب مثلا في طرف المسجد، والإمام إذا يعني يسنن الإمام يأتي على وقت الخطبة يعني مباشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج من بيته على الخطبة مباشرة، وأول ما يبدأ به إذا دخل المسجد يعني يصعد المنبر ويسلم على الناس وكذا، فالإمام يعني معه الحق أن يأتي على وقت الخطبة. فإذا جاء مثلا ولم يكن هناك طريق للمنبر إلا عن طريق تخطي الرقاب وكذا فيكون هذا من الأعذار. وكذلك أيضا من يريد وصل الصف المنقطع إذا أبى السابق، يعني إذا أبى الجالسون في الصف الذي قبله أن يصل الصف المنقطع يعني أو يسد الفرجة، يعني توجد مثلا فرجة والجالسون في الصف الذي خلفها لم يتقدم واحد منهم لسد هذه الفرجة، فيكون هذا عذرا أيضا للدخول يعني لوصل هذا الصف المنقطع وسد هذه الفرجة التي في الصف. وكذلك أيضا من يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة. برضو من ضمن الأعذار لو أن إنسانا مثلا جاء مبكرا وجلس مثلا في الصف الأول أو كذا وبعدين حصل له عذر يعني أحوجه أن يقوم مثلا انتقض وضوءه مثلا احتاج أن يجدد الوضوء أو احتاج إلى الخروج من المسجد أو الذهاب إلى مكان آخر مثلا لعذر من الأعذار أو كذا، ففي هذه الحالة يعني له الحق أيضا في تخطي الرقاب حتى يرجع إلى موضعه الذي كان فيه، يعني هو جلس يعني في مكان وسبق إليه وكذا ثم اضطر أن يقوم عنه لعذر، فمن حقه أن إذا رجع أن يتخطى الرقاب حتى يصل إلى نفس المكان الذي كان جالسا فيه ويكون معذورا. وكذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله يعني أيضا يعني سئل يعني عن ناس في المسجد يأتون ويجلسون بجوار الباب، وهذا أيضا ما زال يحصل يعني أحيانا في بعض المساجد، فقالوا الإمام أحمد يعني يأتي بعض الناس ويجلسون عند الباب في آخر المسجد، يعني كان الباب في آخر المسجد وناس يأتون وأول ما يدخل عند الباب يجلس عند الباب عشان يطلع بدري مثلا يكون يعني قريب من الباب أو ما يخلص يطلع مبكرا أو كذا، فيجلسون عند الباب ويسدون مؤخرة المسجد اللي يجي يدخل الباب يجده مسدود بالناس ومقدمة المسجد فاضية و يعني مقدمة المسجد خالية وناس يعني سدوا مؤخرة المسجد عند الأبواب وكذا. فالإمام أحمد قال يعني تخطى والإثم عليهم، قال يعني تخطاهم والإثم عليهم، هم تركوا يعني مقدمة المسجد خالية وهذا لا يصلح، يعني تكون الصفوف الأولى فاضية وفيها فرج ومسافات وكذا، ويعني تسببوا هم في حصول هذا الإثم، فقال يعني تخطاهم والإثم عليهم في هذه الحالة لكي تملأ الصفوف الأولى. فإذن يعني هناك أعذار، يعني هذه أعذار واستثناءات، هذه أعذار واستثناءات، وفيما عدا ذلك يعني إذا كان في غير هذه الأعذار فينهى عن تخطي الرقاب. وبعض الفقهاء يقول يكره، يعني تخطي الرقاب مكروه فقط وليس بحرام، وبعضهم يقول هو حرام لأنه ورد فيه يعني وعيد شديد وورد فيه يعني وعيد بالعذاب وكذا، فلذلك يعني ينبغي المسلم أن يحتاط في هذا ويجتنب تخطي الرقاب إلا إذا كان له عذر من هذه الأعذار التي ذكرناها. طيب، فمن فعل ذلك يعني غفر له ما بينه وبين الجمعة، وكما ذكرنا في الحديث الآخر وزيادة ثلاثة أيام. طيب، هل هذه المغفرة تشمل الكبائر أيضا؟ فالجواب يعني هناك قولان في هذه المسألة، يعني بعض الفقهاء يقول إن المغفرة تكون لصغائر الذنوب، فإذا يعني لم توجد صغائر أو كانت الصغائر مكفرة بحسنات أخرى أو بأعمال صالحة أخرى، أن هناك كفارات كثيرة، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كما جاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فيعني مجرد صلاة الجمعة فقط وحدها، مجرد صلاة الجمعة وحدها كافية بإذن الله لتكفير الصغائر، وهذا سبب آخر لتكفير الصغائر ومغفرة الصغائر، هذا سبب آخر اللي هو يعني جمع هذه الأمور اللي هي الاغتسال والتطيب والتبكير إلى المسجد وعدم تخطي الرقاب، هذا سبب زيادة كمان لمغفرة الذنوب. ثم الصلوات الخمس كل صلاة تكفر الصغائر التي بينها وبين الصلاة التالية، ورمضان إلى رمضان أيضا يكفر الصغائر. طيب، لو أن المسلم يعني يحافظ على هذه الأشياء، يصلي الصلوات الخمس ويصلي الجمعة ويصوم رمضان، كل واحدة من هذه بإذن الله كافية في تكفير الصغائر. طيب، فإذا كان يعني أتى بعض مكفرات الصغائر بحيث يعني الصغائر كفرت بالصلوات الخمس أو كفرت مثلا بصوم رمضان، فماذا يعني يستفيد من صلاة الجمعة أو كذا؟ فالحافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك جاء عن إمام النووي وكثيرين من الفقهاء قالوا يعني إذا لم تصادف هذه الأعمال الصالحة كبائر صغائر لتكفيرها كفرت من الكبائر، خففت من اسم الكبائر، يعني خففت من اسم الكبائر بقدر يعني المغفرة التي كانت ستحصل له من الصغائر. فإذا المسلم مستفيد يعني دائما بإذن الله، يعني إن هذه الأعمال الصالحات، يعني يجيش إنسان مثلا يفعل مثلا بعض المكفرات ويقول خلاص هذه كافية يعني كفرت الصغائر ويكتفي بها، لأن أي زيادة تنفع إن شاء الله، يعني إما أنها إذا يعني وجدت كبائر تخفف من الكبائر إذا كانت الصغائر يعني كفرت بمكفر آخر، وكذلك أيضا لو يعني لم تجد لا صغائر ولا كبائر فتكون زيادة في الأجر ويعطى حسنات بمقدار ذلك. الذي أتى بمكفر واحد غير الذي أتى بمكفرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، كلما تأتي بمكفر زيادة للذنوب وتكون الذنوب سبق أن كفرت، فيكون المكفر هذا يعني يتحول إلى ثواب وإلى درجات ورفعة في الدرجات بإذن الله تعالى. ومما يستدل به الحافظ ابن حجر يقول يعني مجرد اجتناب الكبائر هو في حد ذاته مكفر للصغائر، يعني ترك الكبائر هذا فقط كاف لتكفير الصغائر بإذن الله. فإذا تكون يعني هذه الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى هذه يعني زيادة في التكفير، وإلا فإن مجرد يعني اجتناب الكبائر بإذن الله كاف في تكفير الصغائر، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني وندخلكم الجنة. إذا المؤمن بإذن الله اجتنب كبائر الذنوب نكفر عنكم سيئاتكم، يعني نكفر عنكم الصغائر إن شاء الله وندخلكم مدخلا كريما، فهذا كله يعني من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك رأي آخر يقول يعني إن كل المكفرات ما تكفر إلا الصغائر فقط، يعني كبائر ما تكفر إلا بتوبة، يعني المكفر الوحيد للكبائر أن يتوب منها المسلم، لكن إذا لم يتوب من كبيرة من الكبائر شخص والعياذ بالله يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يظلم أو يأتي يعني كبيرة من هذه الكبائر أو كذا ولم يتوب منها، يعني ما تاب منها ولا استغفر ومات وهو مقيم عليها ولم يتوب منها، فكل الصلوات ورمضان والجمعة وكل هذه الأشياء يعني على الرأي الآخر فقط تكفر الصغائر فقط، وأما هذه الكبائر فلا بد وأن يعني يحاسب عليها وكذا، ولا تكون يعني الأعمال الصالحة كافية في تكفير شيء من الكبائر أو تخفيف اسمها وكذا. ولكن على كل حال يعني رحمة الله واسعة، يعني وطبعا يعني لا شك أن التوبة مطلوبة والاستغفار يعني مطلوب لتتميم يعني التكفير وإكمال يعني المغفرة بإذن الله تعالى. نعم نعم برضه هذا رأي، يعني هذا رأي يعني يقول نعم هو هذا يقول به يعني بعض العلماء، ويمكن في عندكم في الحاشية الشيخ ابن باز رحمه الله يعني يقول بهذا أيضا أو يرجح يعني هذا الرأي، يقول إن اجتناب الكبائر يعني شرط لمغفرة الصغائر بهذه المكفرات، لكن ابن حجر رحمه الله يعني يعترض على هذا الرأي ويقول لا، يعني اجتناب الكبائر ليس شرطا لكي تكفر الصغائر بصلاة الجمعة والصلوات الخمس ورمضان وكذا، يعني يقول ان اجتناب الكبائر هو في حد ذاته مكفر للصغائر، فاذا هذا معناه ان هذه الاعمال الصالحة ليس لها فائدة، يعني اذا كان يعني لو انسان مثلا يعني اعاذنا الله واياكم وقع مثلا في كبيرة من كبائر الذنوب، عمل كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا معناه أن كل أعماله الصالحة لن تكفر صغائره، يعني سيظل محاسبا، فهذا ليس يعني ليس بالصحيح كما يقول الحافظ ابن حجر. يقول يعني هو إذا اجتنب الكبائر فهذا يعني يكفي لتكفير الصغائر، طب وإذا لم يجتنب الكبائر يبقى الصغائر لن تكفر يعني بسبب أنه وقع في الكبائر، ولكن تكفر بأسباب أخرى مثل إيه؟ لو فعل ما في هذا الحديث أنه اغتسل وتطيب وبكر إلى الجمعة وكذا، فهذا إن شاء الله كاف في مغفرة الصغائر، وتظل الكبائر تحتاج إلى التوبة أو إلى يعني مكفر آخر. على كل حال يعني المسائل المتعلقة بالتكفير الذنوب ومقدار الأجر وكذا، هذه الأمور يعني سنفوضها إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان يعني عليه أن يجتهد في العمل ويفوض هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. كان أحيانا بعض العلماء يعني لا يحبون كثرة التدقيق يعني في هذه المسائل، يعني هل هذا يكفر كذا أو ما. يعني كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان يعني إذا سئل مثل هذه الأسئلة يقول يعني هذا ما هو بشغلك، يعني أو هذا ليس شغلك، هذا يعني عمل الله سبحانه وتعالى، هل هذا يكفر كذا أو يعني هل الثواب يكون كذا أو يكون كذا أو يكون. فيقول يعني هذا ما هو بشغلك، هذا يعني هذا لله سبحانه، أنت شغلك بس أنك يعني تعمل هذه الأعمال الصالحات وتعمل يعني الأشياء المطلوبة، واترك الأجر والتكفير هذا على الله، وأرجو فضل الله سبحانه وتعالى. طيب، الحديث الذي بعده هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيقول طاووس التابعي يقول لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة. يعني طاووس يقول لابن عباس ذكروا، يعني ذكر بعض الصحابة الآخرين وكذا، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. وهذا جاء يعني هذا المعنى جاء في عدة أحاديث، يعني منها حديث سلمان وحديث أبي سعيد الخدري، حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر كذا، يعني كثير من الصحابة عن أبي هريرة رضي الله عنه، كثير من الصحابة رووا هذا المعنى اللي هو الحث على الاغتسال يوم الجمعة والحث على التطيب يوم الجمعة. فابن عباس رضي الله عنه قال: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. يعني هو يبلغ إيه ما علمه هو يعني عن نفسه، قال يعني أما الغسل فنعم، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاغتسال يوم الجمعة، وأما الطيب فلا أدري، يعني ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التطيب يوم الجمعة. لكن يعني المثبت معه زيادة علم، يعني ابن عباس رضي الله عنه لا يدري. وفي الرواية الأخرى ابن عباس قال إيه، قال ولما سئل أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلمه، قال لا أعلمه، يعني هو ما سمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجب عن شيء لا يعلمه، ولكن سمعه آخرون من الصحابة رضي الله عنهم وحدثوا به عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة ثابتة وفي رواياتهم كفاية. وهنا يعني نستفيد من جواب ابن عباس رضي الله عنهما أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه فيقول لا أعلمه أو يقول لا أدري، وهذا كان من هدي علماء الصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس هو من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك خفيت عليه هذه المسألة، يعني هل يستحب الطيب يوم الجمعة، فقال إيه لا أدري أو قال لا أعلمه، يعني أنا ما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث بما يعلمه، الشيء الذي لا يعلمه قال عنه لا أدري. وكان قال الإمام مالك رحمه الله يعني حق على العالم أن يورث جلساءه لا أدري، يعني العالم لابد أن يورث جلساءه لا أدري، يعني يكون قدوة عملية لهم، يعني أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أدري، حتى هم أيضا يقتدون به، أيضا إذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه يقولون لا أدري، لأن القول على الله بلا علم يعني هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكان السلف يعني يتورعون أن يجيبوا عن شيء لا يعلمونه، وإذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أدري. والإمام مالك رحمه الله يعني جاءه مرة رجل من المغرب محملا بأسئلة من أهل بلده، يعني أهل المغرب وكذا حملوه أسئلة وهو ذاهب يعني إلى الحج أو العمرة وكذا، وقالوا له يعني سل إيه مالكا عن كذا وكذا، فجاء يعني معه يعني نحو 70 مسألة، جاء يعني معه 70 سؤالا يعني جابها من أهل المغرب وكذا، وكلفوه يعني أن يسأل عنها مالكا، وكلها أسئلة يعني أسئلة العويصة يعني التي سألوا عنها علماءهم يعني واستشكلها علماءهم أو كذا، فأجاب عن 40 مسألة منها بلا أدري، يعني جاء مثلا مع 70 مسألة وكذا فجاوب على 30 و40 منها قال لا أدري. فالرجل يعني طبعا استغرب يعني من علماء البلد يعني بعثينه إلى مالك وكذا، وهو شهرته يعني في الآفاق وكذا الناس يعني يسمعون به، فقال له يعني ماذا أقول لأهل بلدي يعني إذا رجعت إليهم، يعني ماذا أقول يعني لقومي وكذا إذا رجعت إليهم، أقول لهم سألت مالك؟ قال قل لهم سألت مالكا. فقال لا أدري. قال يعني ما المشكلة يعني قل لهم سألت مالكا وقال لا أدري. الأمر يعني كان الأمر عندهم يعني يسيرا، ليس فيه يعني إشكال ولا فيه. رحمه الله. طبعا إذا كان يعلم يجيب، إذا كان يعلم يجيب. طبعا يعني الصحابة كانوا يجيبون يعني نفس القصة هذه. مالك مثلا أجاب عن 30 سؤالا مثلا من ضمن الأسئلة التي طرحت عليه وكذا. والصحابة يعني كانوا يعني مثلا نفس برضو قصة ابن عباس أنه سئل عن الغسل والطيب، فقال الغسل يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يعني بالغسل يوم الجمعة، وأما الطيب فلا أدري. وسئل مثلا سؤالين، واحد منهم كان يعرفه والثاني لا يعرفه، فأجاب عما يعرفه، والذي لا يعرفه قال فيه إيه لا أدري. طبعا إذا سئل الإنسان عن شيء يعرفه فيجيب عنه، إذا سئل عن شيء لا يعرفه فيقول لا أدري، كما كان السلف يعني رضي الله عنهم يصنعون ويحثون عليه. وطبعا يمكن يعني ليس بالضرورة لفظ لا أدري يعني بالضبط، ممكن يعني لفظ لا أدري أو لا أعلم أو كذا، أو ما يقوم مقامه من الألفاظ. ممكن أيضا مثلا بعض العلماء يقول يعني سأبحث في هذه المسألة إن شاء الله أراجع هذا الموضوع وأجيبكم أو كذا، يعني أي لفظ يفيد هذا المعنى أنه يعني لا يتعجل بالإجابة عن شيء يعني لا يعلمه، ويعني يبحث في هذا الأمر أو يسأل فيه أو يقرأ ويطالع الكتب وكذا، ثم يمكن أن يجيب فيما بعد. طيب كذلك أيضا نستفيد من هذا أن العالم يعني مهما بلغ من العلم يمكن تخفى عليه بعض المسائل، ممكن المسائل التي خفيت عليه هذه تكون معلومة ممكن عند من هو أقل منه علما. يعني ربما الآن مثلا قد يكون مثلا كثير من المبتدئين ومن عندهم يعني قليل من العلم يعلمون أن الطيب يوم الجمعة مستحب، بينما ابن عباس رضي الله عنه مثلا هو من يعني فطاحل العلماء وهو حبر الأمة وترجمان القرآن خفيت عليه هذه المسألة. فإذا يعني هذا لا يعيب العالم أو لا ينقص من قدره مثلا أنه يقول لا أدري أو تخفى عليه مثلا مسألة، ربما كانت هذه المسألة مثلا معلومة عند من هو أقل منه شأنا أو كذا. فيعني العالم يعني يوزن يعني جملة يعني يعرف قدره من العلم وكذا، يعني بإجمال يعني ما يعلمه وكذا. لكن ما نجي مثلا نمسك مثلا في مسألة صغيرة مثلا أحد العلماء خفيت عليه يعني فنقدم عليه مثلا غيره لأنه علم هذه المسألة أو كذا. يعني القصد يعني أن العالم ممكن تخفى عليه مسألة مثلا يعلمها يعني صغار الطلاب ويعلمها مثلا بعض المبتدئين، وهذا يعني لا ينقص من مقام. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا، اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا. فهذا معناه أن الإنسان إذا كان يعني جنبا يوم الجمعة واغتسل من الجنابة فهذا يجزئ عن غسل الجمعة، يعني خلاص هذا يكفيه عن غسل الجمعة. وأما إذا لم يكن جنبا فيغتسل غسلا مخصوصا للجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا. فهذا معناه أنه يعني إذا كنتم جنبا واغتسلتم للجنابة فهذا يجزئ ويكفي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يبين أن الإنسان حتى ولو لم يكن جنبا ولم يكن عليه غسل جنابة يغتسل يعني غسلا مخصوصا للجمعة. وأيضا استدلوا بقوله اغتسلوا يوم الجمعة أن الغسل المسنون يعني أو المشروع يوم الجمعة يبدأ وقته بعد صلاة الفجر، يعني بعد دخول وقت الفجر، يعني قصد بعد دخول وقت الفجر، يعني ولو قبل الصلاة بس القصد يعني بعد دخول وقت الفجر هنا يبدأ وقت غسل الجمعة. وذلك لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، يعني من وقت أذان الفجر اللي هو الأذان الثاني الأذان الصادق الذي يمسك فيه الصائم عن الطعام، هذا الوقت هو بداية اليوم. وأما الليلة فتكون قبل ذلك، الليلة من المغرب إلى الفجر، ثم من الفجر يبدأ اليوم. فحديث الغسل يعني تأمر بالغسل يوم الجمعة، ومعناه أن وقت الغسل يبدأ من طلوع الفجر. طيب الباب الذي بعده الباب السابع، قال باب يلبس أحسن ما يجد، يلبس أحسن ما يجد. يعني يوم الجمعة، يعني أنه مما يستحب يوم الجمعة أن الإنسان يلبس أحسن ثيابه ويعني يتجمل يعني أو يتزين في هيئته وثيابه ويلبس يعني أفضل ما يجد من الثياب يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين وهو العيد الأسبوعي، فمثله مثل يوم العيد، يعني كما أن الإنسان في العيد يلبس أحسن ما يجد فكذلك يوم الجمعة يلبس أحسن ما يجد. ليس بالضرورة أن يكون ثوب جديد، يعني أن يشتري ثوب جديد ليوم الجمعة أو يوم العيد حتى، ولكن القصد أن يلبس أحسن ما يجد، يعني من بين الثياب التي عنده يختار يعني أفضلها وأحسن، يختار أفضلها وأحسنها ويلبسه لذلك اليوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلك عطارد ما قلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. طيب، هنا في هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، والحلة السيراء هي نوع من الحلل الحريرية، بمعنى الحلة هو الثوب المكون من قطعتين، الثوب المكون من قطعتين يقال له حلة. يعني الآن البدلة الفرنجية هذه مثلا يعني مكونة من جزئين، يعني البدلة والبنطلون أو الجاكيت والبنطلون، فهذه يقال لها حلة، يعني أنها ثوب مكون من قطعتين، الإزار والرداء، وطبعا قطعتين من نفس القماش ونفس اللون والشكل وكذا، يعني حتى تكون حلة يعني ثوب مكون من قطعتين من نفس يعني الشكل ونفس القماش ونفس المنظر وكذا. فإذا الإنسان مثلا جاب يعني قطعة قماش وقسمها جعل قسما منها إزارا وقسما منها رداء فتعتبر هذه حلة، يعني إزار ورداء من نفس القماش ونفس النوعية من الثياب وكذا. والحلة السيراء هي نوع من الحلل الحريرية، من الثياب الحريرية، وسميت سيراء لأنها كثيرة السيور، والسيور يعني التطريز ونقوش وكذا، يعني فيها سيور ويعني فيها زي خطوط يعني من تطريز أو نقش أو كذا، فكانت يعني نوعا من الحلل يعني النفيسة الغالية القيمة وكذا من القماش الحريري وفيها يعني نقش وتطريز وكذا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، يعني تباع عند باب المسجد، وكان يبيعها عطارد ابن الحاجب، عطارد هذا الرجل يعني كان قد أتى بهذه الحلل ليبيعها، كان قد أتى بهذه الحلل ليبيعها، اسمه عطارد ابن حاجب التميمي، عطارد ابن حاجب التميمي. فكان هذا الرجل يعني قد أتى بهذه الحلل، رجل من الأعراب أتى بهذه الحلل ووقف يبيعها عند باب المسجد، ووقف يبيعها عند باب المسجد، وهذا فيه يعني جواز البيع عند باب المسجد، النهي عن البيع داخل المسجد، لكن خارج المسجد ولو عند الباب جائز، لو هتفرش يعني بضاعة عند باب المسجد ليبيعها لا بأس. فعطارد يعني وقف يبيع هذه الحلل عند باب المسجد، فعمر رضي الله عنه هو داخل المسجد وجد هذه الحلل تباع، وهي حلل يعني جميلة وحسنة وكذا، فاقترح على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. قالوا كأنه يعني كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يلبس يعني أحسن ما يجد يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك الوفود لما المبتعثون من القبائل، يعني عندما يأتي ممثلون عن قبيلتهم كانت القبائل يعني ترسل وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحدثون باسم القبيلة، إما يتفاوضون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، أو إذا كانوا يريدون أن يسلموا فيأتون يعني نيابة عن القبيلة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام قبيلتهم، أو يعني شيء من هذا من هذه الأمور. وحتى الوفد أيضا يشمل رسل الملوك الأعاجم وكذا، يعني مثل الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من قبل قيصر، من قبل المقوقس أو غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما يأتي وفد يعني غريب وكذا وجايين يعني ناس ممثلين لقبيلة وكذا وضيوف يعني غرباء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتزين يعني ويلبس إيه أحسن ما يجد صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بشراء هذه الإيه يعني بعض هذه الحلل يعني ليلبسها للوفود ويلبسها يوم الجمعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة، لأنها كانت من حرير، لأنها كانت من حرير. فهذا هو سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. لذلك يعني جاء في الأحاديث الأخرى: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، يعني من ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة. طيب، هنا وجه الاستشهاد بهذا الحديث، يعني ما وجه دلالة هذا الحديث على استحباب التزين يوم الجمعة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشتري هذه الحلل وقال فيها هذه المقولة؟ فوجه الاستشهاد أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعترض على قول عمر يعني أو على اقتراح عمر بالتزين يعني يوم الجمعة والوفود، وإنما اعترض فقط على كون هذه الحلل من الحرير، وهذا معناه أنها لو لم تكن من الحرير لاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل اقتراحه. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره على المبدأ يعني أو الاقتراح في حد ذاته يعني مقبول من حيث المبدأ، وهو شراء مثلا حلة يعني نفيسة وكذا ليلبسها في الجمعة واستقبال الوفود، ولكن الاعتراض فقط على كون هذه الحلة من الحرير، والحرير يعني يحرم لبسه على الرجال. قال: ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل. بعد ذلك أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها حلل. جاء في بعض الروايات أن نفس عطارد ابن حاجب التميمي بعد ذلك، ويعني أعرابي كان جاي يعني من بادية وكذا، وباع يعني بعضا منها يعني وعرضها للبيع وكذا، فيعني بيع شيء قليل منها وبقي يعني كثير منها، فلم يأخذه معه وراجع، فأهدى الباقي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تبقى منها راح أعطاه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وانصرف أو كذا. فأصبح عند النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من هذه الحلل موجودة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى عمر واحدة منها، النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن عمر يعني أعجب بهذه الحلل، فأهدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منها. فجاء عمر يعني مغضبا متغيرا الوجه، يعني فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشكل عليه هذا الأمر، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فيها ما قال وبعدين يهديها إليه. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، يعني قلت فيها لا يلبس هذه إلا من لا خلاق له في الآخرة، وبعدين تعطينيها لألبسها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. قال: ما أعطيتك إياها لتلبسها، ولكن أعطيتك إياها تتصرف فيها تصرفا آخر، يعني ليس لأجل يعني أن تلبسها. فإذا يعني هذه يعني كان من ضمن التصرفات، يعني ممكن أن يلبسها لبعض نسائه، لأن الحرير هذا مباح مثلا للنساء، وكانت في ذلك الوقت يعني كثير من الثياب يعني الثياب اللي هي الإزار والرداء وهذه الأشياء وكذا، كان ممكن يعني تستعمل للنساء مثلا في بعض الاستعمالات، أو حتى كان أحيانا النساء ممكن حتى الإزار الرجالي أو الرداء الرجالي هذا ممكن النساء يستعملنه خمرا يجعلنه خمارا يجعلنه كذا. يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يعني حلل أيضا من حرير إلى علي رضي الله عنه، وقال: اقسمها خمرا بين الفواطم. كان برضو ثياب حرير جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثياب حرير رجالية يعني، ولكن أعطاها لعلي وقال اقسمها خمرا بين الفواطم، اللي هي أمه اسمها فاطمة وزوجته فاطمة، وكان يمكن تقريبا أربعة يعني من أهل بيت علي اسمهن فاطمة يعني، فأعطاها قال اقسمها خمرا بين الفواطم. فالقصد يعني أن ممكن يعني يستعملها مثلا، يعطيها للنساء مثلا يستعملها يعني استعمالا مباحا، أو يعني تصرف آخر وهو الذي فعله عمر رضي الله عنه، أنه أهدى هذه الحلة لأخ له مشرك بمكة، قال فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. وأخوه المشرك هذا اسمه عثمان بن حكيم، وكان أخا عمر من أمه، كان أخاه من جهة الأم يعني يشترك مع عمر في نفس الأم ولكن من أب آخر. فعمر يعني بعث هذه الحلة يعني هدية إلى أخيه المشرك الذي بمكة. وهذا طبعا يستفاد منه أمور يعني أنه يجوز يعني إهداء المشرك بعض ما يحرم على المسلمين، يعني إذا شيء يعني يحرم على المسلم ويمكن أن ينتفع به المشرك وكذا يمكن أن يهديه إليه، في هذه الأشياء التي ليست محرمة لذاتها يعني لمفسدة في ذاتها، ولكن يعني مثل الحرير يعني هو يباح في بعض الحالات ويباح لبعض يباح للنساء وكذا، يعني ليس تحريمه مثلا لمفسدة في ذاته. فمثل هذه الأشياء يمكن أن تهدى إلى المشرك أو حتى تباع له. وكذلك أيضا مما يستفاد من الحديث جواز يعني الإهداء إلى المشرك، جواز الإهداء إلى المشركين وصلة الأرحام والأقارب من المشركين. فهذا عمر رضي الله عنه أهدى إلى أخيه المشرك، أرسل إليه هذه الهدية. وكذلك أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أوصت يعني بثلث مالها لأخ لها يهودي، هي كانت يهودية وأسلمت رضي الله عنها، لكن كان لها أخ يهودي استمر على يهوديته، فأوصت له أم المؤمنين صفية رضي الله عنها يعني ببعض مالها بعد وفاتها رضي الله عنها وهكذا. وكان هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أهدى إلى المقوقس ملك القبط يعني في الإسكندرية وكذا، كان هو أرسل هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأرسل إليه أيضا هدايا من المدينة وكذا. فقبول هدية المشرك والإهداء إلى المشرك هذا لا بأس به، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفيه يعني تأليف لقلوبهم ويعني ترغيب لهم في الإسلام. فبهذا ينتهي هذا الباب. وطبعا يستفاد يعني من هذا الباب استحباب أن يلبس الإنسان أحسن ما يجد، وجاء يعني أيضا في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يغتسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه، أو يعني يلبس من أحسن ثيابه أو من صالح ثيابه، في حديث أبي سعيد وأبي هريرة لبس من أحسن ثيابه، وفي حديث عبد الله بن عمر لبس من خير ثيابه أو من صالح ثيابه. وكذلك أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن الإنسان يتخذ يوم الجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته، يعني غير الثياب التي يعمل فيها في الحرفة يعني والعمل، خاصة أن أهل المدينة يعني كانوا ما بين يعني المزارعين وتجار يبيعون في السوق، الأنصار كانوا أهل زرع يعني ويقضون اليوم في الزرع وكذا، والزرع يعني الثياب تتلوث يعني بالطين وأثر الزرع وكذا، والمهاجرون كانوا يعني يعملون بالتجارة في الأسواق وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حثهم على أن يتخذوا اليوم الجمعة ثوبين غير الثياب التي يعملون فيها يعني وتتسخ يعني من أثر العمل وكذا، فيتخذ يعني ثوبين نظيفين يعني لا يلبسهم في أوقات العمل، وفقط إيه يخصصهما ليوم الجمعة يعني. فالقصد يعني أن هذه الأحاديث كلها يعني يستفاد منها استحباب أن الإنسان يلبس يوم الجمعة يعني من أفضل يعني ما يجد من الثياب، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ تفضل. موضوع الهدية هذا مشكلة. نعم. بالنسبة لموضوع الهدايا، يعني في الحقيقة من المسائل يعني الشائكة جدا هي الهدايا في الأعياد، في أعياد المشركين يعني أو أعياد غير المسلمين. ف يعني هذه الهدايا يعني أقسام يعني أو أنواع، فمنها مثلا يعني أحيانا تكون الهدية مثلا من صاحب الشركة أو كذا للموظفين، فيعطيهم مثلا هدية مثلا مبلغا من المال أو أشياء مثلا عينية أو كذا، ويقول أحيانا بمناسبة الأعياد، يعني أحيانا ما يصرح مثلا هذا بمناسبة الكريسماس أو بمناسبة كذا، ولكن يقول مثلا بمناسبة الأعياد وكذا. فمن هذا الباب يعني يجوز الواحد يقبلها، وهي بمناسبة الأعياد، وكل إنسان بنيته يعني وتنيتك يعني بمناسبة أعيادك وكذا. وفي العادة يعني وقت الكريسماس في هذه السنوات يعني الأخيرة بيكون يعني قريب من إما رمضان وإما عيد الفطر أو قريب من عيد الأضحى، أو يعني مقارب لأوقات أعياد المسلمين وكذا، فهو يقول بمناسبة الأعياد وكذا يمكن أقبلها من هذا الباب. كذلك يعني إذا كان يعني الأمر يعني ليس يعني صريحا واضحا تماما أنها هدية يعني خاصة بالكريسماس، وأشياء يعني اللي هي مخصصة مرسوم عليها مثلا رسمات الكريسماس أو التماثيل للشجرة وبابا نويل ومش عارف إيه والحاجات اللي هي يعني شعائر يعني دينهم، إذا لم تكن يعني شيء من شعائر دينهم وكذا ممكن واحد يقبلها بنية يعني أنها مناسبة الأعياد وكذا، ومن هذا الباب يعني إذا يعني كانت شيء يعني خاص يعني بهم من شعائر دينهم وكذا وأهدوه إليه، ف يعني يعتذر بلطف يعني أو كذا ويحاول إنه يتهرب منها، ويعني حتى إذا وجد يعني في بعض الأحيان أنها مثلا يكون فيها تنفير عن الدين وصد عن الإسلام وكذا، ممكن يكون من باب يعني ارتكاب أخف المفسدتين يعني يأخذها ويلقيها يعني في القمامة، بس من باب يعني ترغيبهم في الإسلام وكذا وعدم تنفيرهم عن الدين. في بعض الأحيان يعني يكون مسلم في موقف صعب يعني لابد انه في يعني ارتكاب احدى المفسدتين يعني، فيوازن يعني مفسدة تنفير هذا الانسان عن الدين وجعله مثلا يخص مع سيئة عن المسلمين انهم يعني مثلا متكبرين على الناس ولا يقبلون الهدايا ولا كذا، ف يعني وجد ان هذه المفسدة اكبر فيردها يعني فيقبلها يعني اقصد ويتخلص منها باي طريقة. وأما بالنسبة لرد الهدية يعني فأنت لا ترد إليه الهدية في عيده، ولكن انتقي أنت يعني مناسبة أخرى يعني قبل العيد أو بعد قبل عيدهم أو بعد عيدهم وكذا تهدي إليهم هدية، وتكون هدية يعني ليست من تلك الأشياء المخصصة يعني لعيدهم، ولكن هدية من الهدايا التي تستعمل يعني بعض الاستعمالات المباحة الأخرى وتهديها إليهم، وتحاول تتجنب يعني وقت العيد ممكن يعني قبله أو بعده أو في مناسبة أخرى، مثلا تنتظر أنت في مناسبة يعني إسلامية تهديه مثلا بمناسبة عيد المسلمين تهديه أنت هدية مثلا. نعم جزاكم الله خير. هذا طبعا لا شك يعني طبعا الأحسن لا شك، احنا قلنا يعني إذا هو يعني يستطيع أن هو يعتذر عنها بلطف يعني بطريقة لطيفة لا تسبب يعني يعني ضررا على المسلمين ولا تسبب يعني صدا له عن الإسلام، وكما ذكر يعني الشيخ ممدوح يعني أن بعض أن اليهود يعني يرفضون هدايا في أعياده أعياد النصارى وكذا ويعلنون رفضهم وكذا، فيعني لكن على كل حال برضو الواحد يعني يحاول يكون بلطف يعني بطريقة يعني لطيفة وكذا، إذا وجد يعني أن هناك يعني وسيلة أن هو يرفض الهدية بطريقة يعني مهذبة بدون ما يجرح يعني شعور هذا الشخص وينفره عن الإسلام أو يشعره يعني تكبر المسلمين أو سوء أخلاق المسلمين أو كذا، ف إذا وجد يعني طريقة لطيفة وكذا يعني يرفضها بهذا الشكل، وهذا يعني كما ذكرنا إذا كان شيء يعني مخصص بدينه، أما إذا كان هدية مناسبة الأعياد وكذا ويعني وغير يعني موضح تماما أنها الكريسماس بالذات، ونوع الهدية مثلا مبلغ من المال أو أشياء مثلا للموظفين أو كذا، أو يعني أشياء عينية ليست مخصصة يعني للاستعمال في الكريسماس، فيمكن أنه يقبلها يعني بهذه النية إن شاء الله. نعم بالنسبة لغسل الجمعة وغسل الجنابة، إنسان مثلا عليه جنابة ويريد يغتسل يعني في يوم الجمعة، فيكفي نية غسل الجنابة تكفي عن غسل الجمعة إن شاء الله، يعني لا يحتاج إلى نية مستقلة للجمعة، يعني الأصغر يدخل في الأكبر، فنية غسل الجنابة إذا وقعت يعني يوم الجمعة فتكون مجزئة عن غسل الجمعة إن شاء الله. يهودي نعم. لا، هذا ليس من الإرث ولكن من جهة الوصية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فمن ضمن موانع الإرث اختلاف الدين. يعني الإنسان إذا له يعني ابن ولا زوجة ولا أب ولا أخ غير مسلم فإنه لا يرث منه لاختلاف الدين، ففي هذه الحالة يعتبر غير وارث، فبالتالي يجوز الوصية، تكون الوصية هي البديل نظرا لاختلاف الدين، فتكون الوصية هي البديل، فيمكن أن توصي له. طيب، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.